نبدأ. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم مبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا ومدارستنا لمختصر السيرة للإمام المجدد أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الاثنين، في ليلة الثلاثاء 12 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ذكره صاحب السيرة ابن هشام مما وقع في أحداث السيرة بعد البعثة، ومن ذلك ذكر قصة الغرانيق. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في اختصاره لسيرة ابن هشام، قال: ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا، وتلقاها الصغير والكبير منهم، وقالوا كلاما معناه: هذا الذي نريد، نحن نقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر للأمور، ولكن نريد شفاعته، ولكن نريد شفاعتها عنده، أحسن الله، ولكن نريد شفاعتها عنده، فإذا أقر بذلك فليس بيننا وبينه أي خلاف. واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، وشاع الخبر أنهم صافوه، حتى إن الخبر وصل إلى الصحابة الذين بالحبشة، فركبوا البحر فراجعين لظنهم أن ذلك صدق. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون قاله، فخاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلى قوله: عذاب يوم عقيم. فمن عرف هذه القصة وعرف ما عليه المشركون اليوم وما قاله ويقوله علماؤهم، ولم يميز بين الإسلام الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين قريش الذي أرسل الله رسوله ينذرهم عنه وهو الشرك الأكبر فأبعده الله، فإن هذه القصة في غاية الوضوح، إلا من طبع الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة فيه، ولو كان من أفهم الناس، كما قال الله تعالى في أهل الفهم الذين لم يوفقوا: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ثم لما أراد
هذه القصة معروفة باسم أو بقصة الغرانيق، وهي قصة مروية في كتب السير والتاريخ بأسانيد متنوعة مختلفة، كلها عن التابعين، وليس في قصة الغرانيق شيء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي حكاية حال يحكيه التابعي الذي أرسل هذه القصة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على الفتح أن هذه القصة ثابتة عن عدة من مراسيل التابعين. ومراسيل التابعين في بيان أسباب النزول مقبولة بشرطين: الأول أن لا تكون مخالفة لمعنى آخر من معاني المنزل، والشرط الثاني أن لا يوجد مخالف آخر يخالفه في بيان أسباب النزول. وعندما نتمعن في هذين الشرطين نجد أن المفسرين كابن جرير، وفضلا عن غيره كابن المنذر وابن أبي حاتم، فضلا عن غيرهم ممن اشتهروا بإيراد كل المرويات ولو كانت ضعيفة جدا، بل والموضوعات كالثعلبي والثعالبي ونحوهم، كلهم ذكروا هذه القصة من غير نكارة لمعناها، بل لم يذكروا سببا آخر في هذه الآيات. كذلك هذه القصة مروية في كتب التاريخ، كما هو معروف في سيرة ابن هشام وغيره، وقد أوردها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره من دون إنكار، وفي تاريخه من دون إنكار. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد إراده لطرق هذه الروايات الجياد عن الصحابة السادات، قال: ثم ذكر أجوبة في ذلك، يعني إذا ثبت فإن في بعض ألفاظها نكارة، كيف نجاوب عليها؟ مثل ما جاء في بعض الألفاظ أنه قال: ألقى الشيطان على لسان. لكن الشيخ الإمام المجدد رحمه الله ترك هذه الرواية وأتى بالرواية التي أوردها ابن هشام وهي المحفوظة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم سورة النجم، فلما جاء عند قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أتى برواية: ألقى الشيطان في تلاوته. وهذه الجملة ألقى الشيطان في تلاوته هي المنصوصة في القرآن، فإذا ليست لفظة مستنكرة. ولهذا قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن الآية تثبت ما جاء في الرواية: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآية مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، ألقى الشيطان في أمنيته. إذن لا يصح أن نقول أن كلمة ألقى الشيطان في تلاوته أنها منكرة، ليست منكرة، هي موافقة لمعنى آية سورة الحج: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في. ومعنى إذا تمنى يعني إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. ومما يدل على أن المقصود بإلا إذا تمنى يعني تلا قوله تعالى في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ يعني إلا تلاوة، يعرفون الحرف، يعرفون التركيب، ثم يقرؤون لا يفهمون المعنى. وهنا يأتي السؤال: إذا كانت هذه القصة ثابتة، فما وجه قول بعض المحدثين بنكارتها؟ وجه النكارة في بعض الألفاظ: فألقى الشيطان على لسانه. لكن هذه اللفظة أيضا كما قال الحافظ ابن حجر وغيره هي محمولة على أن المقصود باللسان هنا القراءة. فنحن لما نقول عن القرآن بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية مبينة، فليس معنى اللسان هنا هو العضو الذي يتبادر إلى الذهن. وكلمة اللسان في العربية الفصيحة في أصل البيان تأتي بمعنى اللغة. وبمعنى التلاوة وبمعنى العذر. فاللسان من الأسماء المشتركة، إذن ليس باللفظة نكر. وهنا لا بد أن نتصور كيفية وقوع هذه الحادثة. هذا مثل ما يحصل من آحاد أهل العلم، أن بعضهم يقول كلاما لو تأمل المتأمل في كلامه لفهم أن كلامه حق، لكن بعض الناس يشرد ذهنه بسبب منه أو بسبب من الشيطان، فيفهم من كلام الشيخ معنى ما قاله الشيخ. إذن هذا من واردات الشياطين على عقول بني البشر من الناس. فإذا كان حين الدرس يرد على العقل ما يرد من واردات النفس أو من واردات الشيطان، فكذلك عند تلاوة القرآن. ولذلك أحيانا، وهذا حتى حصل معي أكثر من مرة، أنك تصلي خلف إمام يقرأ الآية أنت تظن أنه قرأ خطأ، فلما تستفصل منه وإذا هو قرأ صح أنت الذي سمعته خطأ. إذن صار السمع واردا عليه شيء ما جعله لا يسمع المتلو كما ينبغي، وليس هناك عيب في تلاوة التالي، وهذا كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة، فلما وصل عند قوله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، عجل الشيطان فرفع صوته مشبها بصوت النبي عليه الصلاة والسلام مقلدا إياه، فقال تلكم الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى، فطار بها الهوى، وافق الهوى. تعرفون وافق الهوى؟ هذه وافق الهوى، يطير به كل مطير. هذا مثل بعض الناس جاي يجلس عند الشيخ بس عشان يدور زلة، بس يمسك الزلة يطير فيه ينشر بين الناس، هذا هو الهوى. لذلك هؤلاء أهل الشرك وأهل الكفر فرحوا بهذه الكلمة. لماذا؟ لأنها وافقت بزعمهم أهواءهم. لو كانوا صادقين لسألوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أقرب الناس إليه في السمع، لو كانوا طالبين للحق لاستفصلوا واستبصروا، فطاروا. ولما والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل تلاوته ولا يدري ما الذي حصل، فلما سجد المشركون، فصار هذا الأمر شائعا بين أهل مكة، قالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن طلب الشفاعة من معبوداتنا، وها هو اليوم قد سمعناه يقول وإن شفاعتهن لترتجى. وذلك أنزل الله جل وعلا إلا إذا تمنى الشيطان، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان صوتا يشبه صوت النبي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ينسخنا بمعنى يبطل، ثم يحكم الله آياته، ينزل آيات أخرى يبين ضلالة ما قد فهمه السامعون في أول الكلام. وهذا قد حصل مع أنبياء آخرين أشياء مشابهة لهذا. ولهذا كان الوحي الذي بعده يؤكد المعنى المحكم الذي قبله، ثم يحكم الله آياته. فمن إحكام الآيات، من إحكام آيات الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى قال في آيات أخرى كثيرة ومتعددة، قال لهم آذان يسمعون بها، قال فادعوهم فليستجيبوا لكم، ثم تبون شفاعتهم خلهم يدعون لكم يلا، قالوا لا بإذن الله، ما يقولون بإذن الله،
طيب إذا كان بإذن الله حتى الجدار يمكن يشفع بإذن الله، يصير أقول يا جدار يا جدار، ما في عقل، أهواء أهواء. ولذلك هذه القصة تبين قضية مهمة، بدلا نلتفت هل ثبتت ولا ما ثبتت، ننظر إلى السيرة من حيث الاستفادة. ما هي الفائدة من هذه القصة؟ الفائدة من هذه القصة أن المشركين يودون أن لو نقول لهم نعم هناك شفاعة ترتجى من المعبودات غير الله، وليا كان أو نبيا، صالحا أو طالحا، ملكا أو ملكا، هذا الذي يريدونه. فأنت إذا قلت للبوذي نعم إن بوذا شفاعته ترتجى، يقبل راسك. أنت إذا قلت للنصراني نعم عيسى شفاعته ترتجى، أطلب منه هو يوصلك إلى الله، يقول والله أنت الرجل المعتدل، مو بالوهابية هذولا، تكلمون عن الوهابية كلهم ليل ونهار. وهكذا إذا قلت للباطني إن أولياءكم وسيادكم قبوركم أضرحتكم شفاعتها ترتجى، والله يطيرون بك كل مطير كما فعل أولئك. هذا أمر خطير. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كيف يقربونكم إلى الله زلفى؟ قالوا شفعاؤنا عند الله. كيف شفعاؤنا عند الله؟ قال بإذن الله. طيب إذا كانت المسألة راجعة إلى إذن الله، ليش ما تطلب ممن بيده الإذن؟ ليش تلف الضوء؟ فمن عرف هذه القصة عرف ما عليه المشركون اليوم ممن ينتسبون إلى الإسلام في الظاهر، لكنهم في أعمالهم في اعتقاداتهم في أقوالهم يشابهون المشركين. المشرك كان يقول إذا أصيب بمصيبة ما بسم الله والعزة، وأحيانا يقول بسم الله، وهؤلاء يقولون بسم الله وأحيانا يقولون باسم البدوي. أولئك كانوا يقولون في الملمات أحيانا يقولون يا لات يا عزة يا منات، وهؤلاء يقولون يا جيلاني يا الغوث الأعظم يا نقشبندي يا سهر وردي يا ششتي يا قادري يا كذا يا كذا، يتركون يا حي يا حي. هذا في أقوالهم. في اعتقاداتهم أن هؤلاء لهم شفاعة ترتجى، إذا كان لهم شفاعة ترتجى إذا نطلب منهم. طيب الذي أخبر أن لهم شفاعة للصالحين والأنبياء، قال لك إن الشفاعة عند الله وأنها لا تكون إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ من؟ لا أحد. إذا كان الجواب لا أحد، إذن أطلب ممن بيده الإذن، قل يا ربي اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة، فوالله الذي أقام السماوات بغير عمد نراها لو أن لا لولا إذنه ما قدر أحد على شفاعة. إذن المرجع إليه والمآب إليه. ولهذا ينبغي كما قال الإمام رحمه الله أن نتأمل في هذه المسألة، وهو أن أكبر الشرك عند المشركين الشرك في العبادة، الشرك في الشفاعة، الشرك في الدعاء، هذا عظم شرك المشركين. ليس شركهم من الخالق من الرازق من الذي بيده ملكوت كل شيء، شركهم من الذي بيده إذن الشفاعة، شركهم دعاء غير الله ليقربهم إلى الله، شركهم الاستغاثة بغير الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول فإن هذه القصة في غاية الوضوح، إلا من طبع الله على قلبه وسلم وجعل على بصره غشاوة فذلك لا حيلة له. أيها الإخوة، إن العين قاصرة عن النظر إلا بنور سماوي، والسمع قاصرة عن السمع إلا بذبذبات في الفضاء خلقها الله جل وعلا، وإن العقل قاصرة عن الإدراك إلا بمدد منه سبحانه وتعالى، فمتى ما فقد البصر النور السماوي أو الإضاءة لا ترى، عندك عيون بس ما تشوف. تقول يا جماعة ظلمة شو سووا، شغلوا الليتات خليني أشوف. فالبصيرة تطمس. إذا الإنسان أعرض عن القرآن، قال الله عز وجل عن المشركين: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه. طبعا هذه الآية أوردها الإمام على أحد قولي المفسرين، فإن في الآية تفسيران. الأول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أي في الذي مكناكم فيه. يعني مثل ما عندكم أسماء عندهم أسماء، مثل ما عندكم أبصار عندهم أبصار، مثل ما عندكم أفئدة تتفكرون تعقلون عندهم. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. إذن لا تظنوا أنكم بسمعكم وأبصاركم وأفئدتكم قادرون على الوصول إلى مرضات الله. الوصول إلى مرضات الله لا يكون إلا بالمنزل من السماء. والتفسير الثاني: ولقد مكناهم فيما إن هنا بمعنى النفي، أي فيما لم نمكنكم فيه. وهذا التفسير وإن كان واردا لكنه مرجوح، والمعنى أن أبصارهم كانت أقوى من أبصاركم، وأسماعهم كانت أقوى من أسماعكم، وأفئدتهم وتفكيرهم كان أقوى من أفئدتكم وتفكيراتكم. وذلك من أي جهات؟ من جهة كمال خلقتهم، فإن الخلقة ما زالت تنقص إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، واستقر الأمر على ذلك. وقد كان من قبلنا كما جاء في الحديث إن الله خلق آدم طوله 60 ذراعا في السماء، فما زال الخلق في نقص. فإذا كان طوله 60 ذراعا في السماء فمعنى هذا أن سمعه أقوى وبصره أحد وعقله أعظم، وما زال الخلق ينقصون. فإذا نقصت الخلقة نقص معها آلات الانتفاع، وهذا أمر مشاهد. حتى إننا نرى في واقع اليوم أن بعض الأولاد عفانا الله وإياكم عندما يولدون يصابون بمرض يسمونه المنغولي، منغولي يسمونه، ما يكبر الولد. فعندما لا يكبر لا يكبر معه أشياء كثيرة، يبقى على ما هو عليه، سواء من جهة عقله، سواء من جهة السمع، سواء من جهة كذا إلى آخره. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالآلات، يعني لا ينتفع بالآلات ما لم ينفعه الله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله: ثم لما أراد الله إظهار دينه ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وأن هذا زمانه، وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتوعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه، فهو قول الله سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما أسلم الأنصار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بمكة من المسلمين بالهجرة إلى المدينة فهاجروا إليها، وأعزهم الله تعالى بعد تلك الذلة، فهو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، الآية.
يعني هذه المسألة أيضا مسألة عظيمة، وهي مسألة أن الله جل وعلا كيف هيئ الأمور لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن الله جل وعلا جعل اليهود الحريصين على الدنيا وحسن متاعها يتركون زخارف الشام وجمال طبيعتها ويأتون إلى القفار والصحراء في واد ذات نخل في المدينة لما كانوا يرون من المبشرات بقرب مخرج ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأوا أن هذه الأماكن الأربعة متشابهة سكنوا فيها، وهي كما ذكرت في محاضرة سابقة المدينة وخيبر ووادي القرى ونجران، فهذه الأماكن الأربعة كلها أرض ذات نخل بين جبال. وكان من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أن مهجره وقيام دولته في أرض ذات نخل، فنزلوا في هذا المكان. وكان من فضل الله جل وعلا على أهل المدينة أنهم كانوا أميين، وأن اليهود كانوا أهل كتاب، فكانوا ربما يحصل بينهم من المناوشات والحروب والقتال كما يحصل بين القبيلة والأخرى. فإذا حصل القتال كانوا يسمعونهم يقولون: هذا أوان نبي آخر الزمان يقرب أن يبعث، فلنكونن معه ولنقاتلنكم ولنقضين عليكم. فكان إذا سكن الحرب الكفار يسألون حلفائهم من اليهود: ماذا تعنون بكذا؟ فيأتون لهم بالتفاصيل ويذكرون لهم تفاصيل صفات نبي آخر الزمان، أنه يدعو إلى توحيد الله، وأنه يدعو إلى العفاف، ويدعو إلى الصلة، ويدعو إلى ترك الأصنام والأوثان وإلى آخر، كما قال الله عنه: أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقوله جل وعلا: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدق لما معهم في توحيد الله عز وجل، مصدق لما معهم في أن الأنبياء حق، في أن الجنة حق، في أن النار حق، في أن الشرك مذموم، في أن الثواب والعقاب واقع يوم الحشر والمعاد إلى آخر. وكانوا من قبل، أي من قبل هنا مبنية منوية، أي من قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، من قبل يستفتحون على الذين كفروا. كيف يستفتحون؟ يستفتحون يعني يطلبون الفتح بمخرجه ومبعثه، فيقولون: ليخرجن نبي آخر الزمان فليفتحن الله على يديه الأمصار ولنقضين على الكفار. هذا معنى يستفتحون. وهذه هي الروايات المحفوظة الثابتة. أما رواية أنهم كانوا يقولون في حروبهم إذا حاربوا الوثنيين من المشركين من الأوس والخزرج ومن حولهم من أهل البوادي والعرب من غطفان ومزينة وأسلم وغيرهم، أنهم كانوا يقولون: اللهم إنا نستفتح بنبيك نبي الرحمة إلا نصرتنا، فهذه الروايات غير صحيحة ولا ثابتة، فإن التوسل بذوات الأنبياء لم يثبت فيه حديث البتة. فها هنا أورد جمع من المفسرين نوعين من الروايات: الروايات التي كانوا يستفتحون ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنهم سيكونون أنصارا ويقاتلون معه الكفار، فهذه ثابتة. تعهن الشيخ. وروايات يزعمون أنهم كانوا يقولون: اللهم إنا نستنصر بنبيك نبي الرحمة إلا نصرتنا، فهذه غير ثابتة. فلما أسلم الأنصار، لماذا أسلموا؟ قلوبهم كانت صافية، وهم يسمعون من أهل الكتاب أن هذه علامات نبي آخر الزمان، فرأوا قباحة الشرك فأسلموا وبادروا. فلما أسلموا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان بمكة من المسلمين أن يهاجروا إلى المدينة، طبعا هذا كان بعد بيعة العقبة الأولى، فبعد بيعة العقبة الأولى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير المسلمون وجهة هجرتهم، فهاجروا إلى جهة مكة. أما بعد بيعة العقبة الثانية فإنها كانت لمغزى ومقصد خاص، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما هاجر. فبعد العقبة الثانية هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وتعلمون أن العقبة الثانية كانت في السنة 12 من الحج في أشهر الحج، وقد قيل أنه لم يكن منسأ. ثم النبي عليه الصلاة والسلام مكث بقية ذي الحجة وذي القعدة ومحرم والمحرم وصفر، وهاجر في ربيع الأول، يعني بعد 4 أشهر تقريبا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هاجروا أعزهم الله تبارك وتعالى وامتن الله عليهم بهذه العزة، فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، وهذا لما كانوا في مكة، فآواكم أي جعل لكم المأوى وهي المدينة، وأيدكم بنصره وهذا المقصود به في المدينة. ولا شك أن المدينة هي مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينة الإسلام، وهي المنورة بنور الله عز وجل، وهي المنورة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تسميتها بمدينة المنورة هذه تسمية متأخرة جدا جدا، إنما عرف من بعد عهد الفاطميين العبيديين، وأما قبل ذلك كان معروفا بالمدينة النبوية. بل إني أتعبت نفسي لعلي أن أجد أحدا سمى المدينة النبوية بالمدينة المنورة قبل سنة 760 780، ما وجدت أحد، إنما هذه التسمية جاءت متأخرة جدا. وتعلمون أن أول كتاب ألف في تاريخ المدينة هو تاريخ بالهمز، تاريخ المدينة لابن أبي شبة، وهو من شيوخ الإمام البخاري، وهو بهذا الاسم تاريخ المدينة النبوية. لكن مع الأسف لما كان الطباعون تجارا غيروا اسم الكتاب إلى تاريخ المدينة المنورة. نعم.
قال رحمه الله: وفوائد الهجرة والمسائل التي فيها كثيرة، لكن نذكر منها مسألة واحدة، وهي أن ناسا من المسلمين لم يهاجروا كراهة مفارقة الأهل والوطن والأقارب، فهو قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
كما ذكر الإمام فوائد الهجرة كثيرة ومتعددة، كما قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وهذه كافية، فضلا عن قوله تعالى: يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما يعني مناصرا يعني عزة على أحد التفسيرين، وسعة يعني في الحال وفي المآل. وأيضا قوله جل وعلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم. يحصل بالهجرة التمكين، يحصل بالهجرة التمييز بين ديار الكفار وديار المسلمين. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة أصبحت الهجرة من مكة وهي أقدس بقعة على وجه الأرض، أصبحت الهجرة منها واجبة فرض على كل قادر مستطيع. ولم يستثني من هذا الواجب العيني إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهاجر المسلمون وبقي بعض الناس ومنهم ضعاف الإيمان. فلما بقي بعض الناس قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها. وهذه الأشياء التي يجدها الإنسان في أرض منشئه ومرباه، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والجهاد لا يتم الإنسان موجود في ديار الكفر، لأنه ما دام في ديار الكفر تحت ذمتهم وعهدهم فليس له أن يخونهم، وليس له أن يظهر العداوة والقتال معهم حتى يخرج إلى أرض الإسلام. ثم إذا أعلن الحاكم المسلم القتال يقاتل معه ولو كان أقاربه أو ولو كان أهل بلده. وفي هذه الحالة كما تعلمون، كما جاء في أيضا قوله جل وعلا: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هذه الآية كما قال الحافظ البغوي في تفسيره نزلت في من؟ نزلت في أناس افترض الله عليهم الهجرة فلم يهاجروا فماتوا، فجاءت الملائكة وقبضت أرواحهم وهم في أرض الكفار وهم مسلمون. قالوا فيما كنت؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني ادعاء. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا وعيد شديد لمن ترك الهجرة. ولهذا صح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا بريء ممن أقام بين ظهر عيني المشركين. وهذا دليل على أن الإقامة في بلاد الكفر من الكبائر. بعض الناس يقول رايح أكسب الرزق، يعني أنت تظن أن الرفاهية في الدنيا خير لك من الذهاب إلى خير لك من بقاء في دار المسلمين؟ لا والله، هذا شر عظيم وخطر مستطير. لا يدري ما المآلات إلا من ذاق الويلات وعاش في بلاد الكفار، حتى إن ابنه أو ابنته لا يتعلم العري ويتعلم الانحلال ويتعلم الإلحاد وهو لساكت لا يستطيع أن ينبت بكلمة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا بد للإنسان يدرك أيضا فوائد الهجرة ووجوب الهجرة. أي نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع هذه مسألة ثانية، فالله عز وجل لا يؤاخذ إلا القادر المستطيع. نعم.
فلما خرجت قريش إلى بدر خرجوا معهم كرها، فقتل بعضهم بالرمي. فلما علم الصحابة أن فلانا قتل وفلانا قتل تأسفوا على ذلك وقالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: وكان الله غفورا رحيما. فليتأمل الناصح لنفسه هذه القصة وما أنزل الله فيها من الآيات، فإن أولئك لو تكلموا بكلام الكفر وفعلوا كفرا ظاهرا يرضون به قومهم لم يتأسف الصحابة على قتلهم، لأن الله تعالى بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو سمعوا عنهم كلاما أو فعلا يرضون به المشركين من غير إكراه ما كانوا يقولون قتلنا إخواننا. ويوضحه قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، ولم يقولوا كيف عقيدتكم أو كيف فعلكم، بل قالوا في أي الفريقين كنتم، فاعتذروا بقولهم: كنا مستضعفين في الأرض. فلم تكذبهم الملائكة في قولهم هذا، بل قالوا لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ويوضحه قوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذا في غاية الوضوح، فإذا كان هذا في السابقين الأولين من الصحابة فكيف بغيرهم؟ ولا يفهم هذا إلا من فهم أن أهل الدين اليوم لا يعدونه ذنبا. فإذا فهمت ما أنزل الله فهما جيدا وفهمت ما عند من يدعي الدين اليوم تبين لك أمور، منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، فإن هذه وأمثالها لا تعرف إلا بالتنبيه. فإذا كانت قد أشكلت على الصحابة قبل نزول الآية فكيف بغيرهم؟ ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم، بل كما قال الحسن البصري فيما رواه عنه البخاري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ويعيذنا من علم لا ينفع. قال عمر بن عبد العزيز: يا بني، ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه.
يعني كما سبق أن بينت أن هؤلاء لما ماتوا هم ما خرجوا مع الكفار وقاتلوا المسلمين، خرجوا مع الكفار وكانوا في رحلهم، خرجوا مع الكفار مكثرين سوادهم، فحصل منهم أن بعضهم قتل وبعضهم أسر، وممن أسر العباس، حتى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني مسلم. فقال: أما لو كان هذا قبل هذا فمن قبل منه؟ عليه الصلاة والسلام كأنه يقول: إسلامك بينك وبين الله، أما نحن نعاملك بالظاهر، أنت ظاهرت الكفار. والذين قتلوا في معركة بدر ممن كان يرى بعض الصحابة أنهم على الإسلام، وهم فعلا على الإسلام، لكنهم خرجوا عن غير إكراه. انتبهوا الآن، في فرق بين كون الإنسان يقول الكفر أو يفعل الكفر عن إكراه ملجئ، وبين من يقول الكفر ويفعل الكفر خوفا لا عن إكراه. وش الفرق؟ الفرق أن الكفار لما أخذوا السيف وقتلوا سمية وزوجها ياسرا وأرادوا قتل عمار، السيف على رأسه، فقال كلمة الكفر: فأنزل الله إلا من أكره وقلبه مطمئن. وأما الخوف فالمشركون قالوا: يلا نخرج نقاتل محمدا وأصحابه. فخاف بعض المستضعفين من ضعاف الإيمان أنهم لو ما خرجوا أن يكشفوا. إذن ما في إلجاء ولا في إكراه، مجرد خوف. ومثال هذا اليوم، ولنضرب مثال على هذا اليوم، لو أن رجلا ذهب إلى بلاد الكفار لضرورة أو حاجة، فلما وصل إلى المطار ألبسوه الصليب رغما عن أنفه، قطعا لا يكفر، لا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، بل ولا يعتب. لماذا؟ لأنه مكره، مسكوه كبلوا يديه لبسوه الصليب وضربوا، ما يجي أحد يقول هذا كافر، لأنه مكره إكراها ملجأ. وقد أجمع الفقهاء على أن المكره الملجأ غير مؤاخذ في القول، والصحيح من أقوالهم أن المكره الملجأ غير مؤاخذ حتى في الفعل. إذن في القول إجماع وفي الفعل خلاف، والصحيح أنه أيضا غير مؤاخذ. أما لو ذهب رجل إلى فرنسا في الطيارة تشوفه جالس جنبك: ايش فيك لابس صليب يا فلان؟ قال: والله ما تعرف أنت، هذول الفرنسيين متشددين على المسلمين، بس يشوفون الصليب يظنون نصراني، ما راح يقولون لي شيء. هذا هو الذي نسميه نحن قول الكفر أو فعل الكفر خوفا، هذا مؤاخذ. سواء قلنا لبس الصليب عن إرادة ومن غير كراهة وعن قصد من غير تبعية أنه كفر أصغر كما هو الصحيح من أقوال العلم، ما لم يقصد التبرك به وما لم يقصد التعبد به، وإلا فيصبح كفرا أكبر. فهذا الخوف غير ملجئ، هذا الخوف غير ملجئ. مثل هذا أيضا لو أن مسلما يلعب في أحد النوادي في بلاد الكفار، ومن شارة النادي الصليب، فيلبس الصليب أو يلبس هذه شو يسمونه فانيلة، يلبس الفانيلة فانيلة اللاعبين وعليها إشارة الصليب، يقول إذا ما لبست أخاف أنهم يفصلوني، خلوا يفصلوني شنو المشكلة، لا أخاف. هذا الخوف لا يرفع الحكم الشرعي، لا بد أن نفرق بين الإكراه وبين الخوف. قد اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الخوف لا يرفع الحكم، ولهذا قال جل وعلا فلا تخافوهم وخافون واخشوني إن كنتم مؤمنين. في فرق بين الخوف والخشية، فهذه غير مرفوعة شرعا. ما المرفوع؟ الإكراه. وهذه قضية فصلها الشيخ بتفصيل دقيق ودقة في الفهم عظيم في هذه الآية. ثم ذكر رحمه الله يعني أهمية أن هذه القصة يستفاد منها أمور، منها أن الإنسان لا يستغني عن طلب العلم، هذه قضية مهمة ويحتاج إلى التنبيه في أي وقت. إذا الصحابة الأجلاء احتاج إلى التنبيه أن هؤلاء الذين خرجوا مع الكفار وكثروا سوادهم لمجرد الخوف أنهم ظالمين لأنفسهم، فنحن بحاجة إلى التنبيه أكثر فأكثر. ولا يزال الإنسان طالب علم حتى المقبرات. ومنها أنك تعرف أن الإيمان ليس كما يظنه غالب الناس اليوم. وش يظن الناس غالبهم اليوم؟ الإيمان هو مجرد قول، بس أنت قلت لا إله إلا الله أنت مسلم، هذا الإيمان عندهم، إيمان المرجع المنتشر اليوم بين الناس، أنك تقول لا إله إلا الله أنت مؤمن، وهذا غير صحيح. الإيمان كما قال الحسن البصري فيما رواه البخاري عنه، أي عن الحسن، ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، التحلي يعني لباس تلبسه، ولا بالتمني أمنيات تتمناه، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وهذا مثل ما جاء آخر وقال أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز يا بني ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن تعقل عن الله ثم تطيعه، تفهم تطبق. نسأل الله أن يجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله ولما هاجر المسلمون إلى المدينة واجتمع المهاجرون والأنصار شرع الله لهم الجهاد، وقبل ذلك نهوا عنه وقيل لهم كفوا أيديكم، فأنزل الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبذلك فبذلوا أنفسهم وأموالهم لله تعالى رضي الله عنهم، فشكر الله لهم ذلك ونصرهم على من عاداهم، ثم مع قلتهم وضعفهم وكثرة عدوهم وقوتهم. فمن الوقائع المشهورة التي أنزل الله فيها القرآن وقعة بدر، قد أنزل الله فيها سورة الأنفال، وبعدها وقعة قينقاع، ثم وقعة أحد بعد سنة، وفيها الآيات التي في سورة آل عمران، وبعدها وقعة بني النضير، وفيها الآيات التي في سورة الحشر، ثم وقعة الخندق وبني قريظة، وفيها الآيات التي في سورة الأحزاب، ثم وقعة الحديبية وفتح خيبر، وأنزل الله فيها سورة الفتح، وفتح مكة، ووقعة حنين، وأنزل الله فيها سورة النصر، وأنزل الله فيها سورة النصر، وذكر حنين في سورة براءة، ثم غزوة تبوك وذكرها الله في سورة براءة، ولما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا وابتدأ في قتال العجم اختار الله له ما عنده، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بالمدينة 10 سنين وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فوقعت الردة المشهورة.
هذا يعني خلاصة مجريات الأحداث، ثم يأتي التفصيل بعد ذلك من كلام الإمام رحمه الله. لما هاجر المسلمون للمدينة وحصلت لهم الدولة، أول ما جاء للمدينة كما تعلمون حصل ما يعرف بصحيفة أو وثيقة المدينة، أول وثيقة في التاريخ بين المسلمين والمشركين واليهود، وكان قائد ورائد هذه الوثيقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت متضمنة لأربعة أمور أساسية. الأول أن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم وللمشركين دينهم، وهم يد على من سواهم. ثاني أهم ما تضمنته هذه الوثيقة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثالث أهم ما تضمنته هذه الوثيقة هو الدفاع عن المدينة ضد أي عدو خارجي. رابع أهم ما تضمنته هذه الوثيقة حرية التجارة، حرية السكن، حرية الإقامة، حرية الحصار إلى آخر ذلك. وهذه الوثيقة لا مثيل لها في الدنيا، حتى ما يسمى اليوم بوثيقة الأمم المتحدة لا تتضمن هذه الأمور العظيمة، بل تتضمن أمورا شنيعة تاباها العقول والنفوس السليمة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وآخى بين المهاجرين والأنصار، وشرع الله الشرائع تترى، فرض الله عز وجل الصيام في السنة الثانية، وفرض الله عز وجل الزكاة في السنة الثانية، وأباح الله القتال في السنة الثانية. والقتال مر بمراحل في التشريع. الأول إباحة القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم الأمر بالقتال، قاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم الأمر بالقتال العام للمشركين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكانوا قبل ذلك يعني أكثر من 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، والمسلمون مأمورون بكف اليد والدفع بالتي هي أحسن. فلما أنزل الله كتب عليكم القتال وهو كره لكم إلى آخر الآيات، بذل الصحابة أنفسهم وأموالهم لله تعالى ولم يتنكروا، وإنما حصل التلكم من بعض المنافقين ومن بعض ضعاف النفوس، فشكر الله لهم ذلك ونصر الله على من عاداهم مع قلتهم وضعفهم. شكر الله لهم ذلك بإيش؟ بأن أثنى عليهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شكر الله لهم بأن ذكر نصرتهم في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله. إذن هذا وصفه، قال ليغيظ بهم الكفار، وهذا مثلهم في الإنجيل. فبعد ذلك وقعت وقائع لما شرع الله القتال، وأول هذه الوقائع كما تعلمون وقعة بدر الكبرى والصغرى كلها في السنة الثانية، وقد أنزل الله فيها سورة الأنفال كما تعلمون، يسألونك عن الأنفال إلى آخرها. وبعدها وقعة قينقاع وكانت في السنة الثالثة، لما أرادوا غدروا في العهد ونقضوا وثيقة المدينة والعهد الذي كان بينه وبين دولة الإسلام، فحينئذ استحقوا الجلاء والإبعاد والطرد. اليوم بعض الكفار يعترض يقول شلون يجليهم من بلدهم وقوانينهم الوضعية تنص على أن من خان البلد تسحب منه الجنسية مثلا ويقتل وينفى. هذا أمر عادي إذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر شنيع عجيب. يعني أنتم في بلاد الغرب إذا رأيتم خائنا يخون بلدكم تسحبون جنسيته ثم تقتلونه أو تأجرونه، أمر عادي، وإذا فعله المسلمين أمر ما هو عادي لأن مكاييلهم عوراء. ثم بعد ذلك وقعت أحد بعد سنة، وقعت أحد قيل في آخر السنة الثالثة من الهجرة النبوية، وفيها الآيات التي في آل عمران وبيان سبب الهزيمة بعد النصر ثم انقلبت الهزيمة إلى نصرة. وبعد أحد كانت وقعة بني النضير، أيضا خانوا العهد وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في السنة قيل في السنة الرابعة، وفيها الآيات التي في سورة الحشر. كلكم تعلمون في آيات سورة الحشر نزلت في بني النضير. ثم وقعت الخندق وتسمى بالأحزاب، وكانت في السنة الخامسة باتفاق المؤرخين، وكانت في السنة الخامسة باتفاق المؤرخين. وكذلك غزوة بني قريظة بعد الأحزاب، بعد الأحزاب مباشرة متصل. وفي الخندق وفي بني قريظة نزلت آيات في سورة الأحزاب كما نحفظها. ثم وقعت الحديبية وكانت في السنة السادسة باتفاق العلماء، وهذه الوقعة وإن لم يحصل فيها قتال لكنها محسوبة في الغزوات. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين تأهبوا للقتال وبايعوا على القتال، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام بايع بعضهم على القتل يقاتل حتى يموت، وبايع بعضهم على أن لا يفر، وهذا كله جاء في الصحيح. وذكر وقعة الحديبية وفتح خيبر أيضا كانت في السنة السادسة وفيها سورة الفتح، حتى قال عمر يا رسول الله فتحنه؟ قال نعم. وكذلك بعد السنة بعد وقعة خيبر بسنة وأشهر يعني في السنة الثامنة في رمضان كانت وقعة فتح مكة، وهذا فتح عظيم، فتح الله للمسلمين أم القرى، وكان في فتح أم القرى فتح قلوب أهل القرى، فدخل الناس في دين الله أفواجا بعد فتح مكة، وكان في السنة الثامنة في رمضان باتفاق المؤرخين. ووقعة حنين كانت بعد فتح مكة بشهر، وقيل أقل وقيل أكثر. وفتح مكة ووقعة حنين أنزل الله عز وجل أيضا في فتح مكة في سورة إنا فتحنا لك، فيها ذكر الفتح. وأما وقعة حنين ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فيها آيات. أما قول الشيخ وأنزل الله فيها سورة النصر، هذا ذكره جمع من المفسرين ومن المؤرخين، ولكن الصواب أن هذه السورة نزلت بعد حجة الوداع، ولهذا قال الصحابة إنها لآخر سورة نزلت، فمقصودهم لآخر سورة نزلت يعني بتمامها. فكانت حجة الوداع كما تعلمون في ذي الحجة في العام العاشر من الهجرة، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في ربيع الأول، يعني عاش بعد نزول هذه السورة عاش شهرين وشيء، وهذا هو الصواب. وأما ذكر حنين كما ذكرت فقد جاء في سورة براءة. ثم غزوة تبوك وكانت في السنة التاسعة، ولم يذكر الشيخ مؤتة وغيرها من الغزوات التي لم يخرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما اكتفى بذكر الغزوات التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة براءة أو سورة التوبة والمشقشقة والمزلزلة، ولها عدة أسماء جاوزت أو قاربت 9 أسماء. هذه السورة نزلت في غزوة تبوك. ثم قالوا لما دانت له العرب ودخلوا في دين الله أفواجا ابتدع في قتال العجم، وذلك بإرسال الرسل إليهم أولا ودعوتهم من الإسلام أولا أو دفع الجزية أو القتال ثالثا. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض أجوبة الرسل والملوك قد وصلت إليه، وبعض أجوبة الملوك والرؤساء لم يصل إليه. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد غالب من أسلم، وحصلت فتنة عظيمة فثبت الله فيها من أنعم عليهم بالثبات.
لعلنا نقف على هذا قصة الرد شوية طويلة، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وقليل دائم خير من كثير منقطع.